أشهد أن لا إله إلا الله على فقهر وملك فقبر وبطل فخبر على فقهر وملك فقدر وبطل فخبر. فيا ابن ادم يا ابن ادم اعمل لله بقدر حاجتك الى الله، اعمل لله بقدر حاجتك الى الله، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للجنة بقدر اشتياقك اليها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. ابن آدم ابن آدم اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. فلما على مات النفس تفكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وظهورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا عدوان خاسمها والجار أحمد. رضوان خازنها والجار احمد احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو خير انسان عرفه العالم، اقام المواسين بالقسط، وبين مناهج الحق، فقال اثنان اذا صلحا صلحت الامة، واذا فسدا فسدت الامة. اثنان اذا صلحا صلحت الامة، واذا فسدا فسدت الامة. العلماء والامراء العلماء والأمراء. يا رجال الدين، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ اثنان، اثنان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة. العلماء والأمراء. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا يا حبيب قلوبنا يا محمد، يا محمد جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الليك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اسألوا، اسألوا علماء الفلك اذا كان عدد نجوم السماء يساوي عدد حبات الرمال التي تغطي شواطئ البحار. فسألوا علماء الطبيعة، من الذي يضيء هذه النجوم؟ من الذي يضيئها؟ مع الدرس 17 و200 أناقش هذا السؤال، من الذي يضيء هذه النجوم؟ ان العلماء وقفوا حائرين امام هذا السؤال. قال علماء الطبيعة ان النجوم تضيء لان فيها عناصر مشعة، وقال اخرون ان النجوم تضيء بما فيها من الفجارات الذرية او هيدروجينية، ولكن هذه الاقوال كلها باطلة، لان النجوم لو دخلت في مجال الانشطار الذري او الايضروجيني لاتلفت جميع الخلايا الحية على وجه الارض. لو دخلت النجوم في مجال الانشطار لأفسدت جميع الخلايا الحية بأشعتها، ولكن الذي يضيئها هو الله. لا عناصر مشعة ولا انفجارات ذرية ولا هيدروجينية، ان الذي يضيئها هو خالقها، هو الله. سؤال اخر، يقول علماء الطبيعة ان النجوم تحتوي على عشرات الملايين من درجات الحرارة. قلنا لهم فاذا كان الامر كذلك فلماذا لا نشعر بالحرارة ليلا؟ من الذي حفظ لها درجات حرارتها بحيث لا تزينا ليلا والليل هادئ جميل؟ سؤال اخر، سؤال نوجهه الى علماء الطبيعة اجمعين. يا علماء الطبيعة، ان هناك الطبيعة تقول ان المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم مادة ملتهبة، فلماذا لم تسقط شيئا من كتلتها بعد مرور ملايين السنين؟ من الذي حفظها؟ من الذي حفظ كتلتها مع انها مادة ملتهبة؟ فانت اذا جئت بقطعة من الفحم واشعلتها فانها بعد مدة تفقد كتلتها، لانها فقدت غاز ثاني اكسيد الكربون. فاذا كانت النجوم مادة ملتهبة فلماذا لم تفقد من كتلتها شيئا مع ان ملايين السنين مرت بها؟ اسألوا علماء الكون من الذي رضاها؟ من الذي حفظ عليها كتلتها؟ ثم اقرأوا قوله تعالى: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الله الله الله. يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل. الله الله. من الذي يضيء لنا النجوم؟ من الذي يحفظ على النجوم درجات حرارتها بحيث لا تؤذينا ليلا؟ من الذي يحفظ على النجوم كتلتها بحيث لا تفنى ولا تزول؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. اقرأ قول الباري تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من عيب او خلل. فاذا لم تصدق فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى شقوقا في السماء؟ فاذا لم تصدق البصر اول مرة فارجع البصر كرتين مرتين، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حزير، ينقلب اليك بصرك ذليلا عييا معترفا بقدرة من لا يغفل ولا ينام. سوى عجبا سوى عجبا، كيف نعصي الاله؟ وعجبا كيف نعصي الاله، ام كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا كانت النجوم بعض خلق الله فلماذا يسجد هؤلاء للشمس؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. معاشر السادة، تعالوا نجلس امام رحاب الكتاب العزيز. قرأ سليمان التقرير ثم بعد ذلك امر الهدهد ذاته ان يذهب هو بالكتاب، مع ان المسافة بين عاصمة الملك السليماني وعاصمة الملك السبائي في اليمن المسافة بين القدس وبين صنعاء 1200 ميل، فيقطعها الهدهد ومعه رسالة سليمان. ولماذا لم يكلف سليمان احد رجال الانس او احد رجال الجن ان يذهب بالرسالة؟ ولماذا كلف الهدهد الطائر الرقيق الضعيف ان يذهب هو بالرسالة؟ لانه هو الذي بلغ سليمان ما كانت عليه حال ملكة اليمن، فلا بد ان يتحمل المسؤولية من اولها الى اخرها، لا بد ان يتحمل المسؤولية. ثم بعد ذلك تعالى معنا، ان الهدهد عندما حمل الرسالة وكان مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سليمان: ايها الهدهد، انا ارسل معك سرطا يحرسك خشية ان يعتدي عليك احد في الطريق. فقال الهدهد: يا سليمان، وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ الله الله، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كيف أخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا للعجب يا للعجب، لو كان عندنا شجاعة الهدهد لحررنا المسجد الاقصى، لو كان عندنا شجاعة الهدهد ما تسولنا الحلول من اصحاب البراميط السود، لو كان عندنا شجاعة الهدهد ما مددنا ايدينا لبرج نيف ولا لكرتر، لو كان عندنا شجاعة الهدهد لدخلنا المسجد الاقصى ونحن نقول: وكيف نخاف ومعنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا الله، الهدهد يرد على الملك ويقول له: ايها الملك، وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ انني ايها السادة الاعزاء لا يسعني الا ان اطوف بحضراتكم امام هذا الاستاذ في علم التوحيد. ان هذا الهدهد جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. الا جندي عمل في معسكر التوحيد، جندي عمل تحت لواء لا اله الا الله. ثم تعال معي لقول سليمان: ان الرسالة مرسلة الى بلقيس ملكة اليمن، لكن سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلماذا قال اليهم وتول عنهم ولم يقل اذهب بكتابي هذا فألقه اليها ثم تول عنها فانظر ماذا ترجع؟ لماذا قال اليهم وتول عنهم وماذا يرجعون مع ان الرسالة مرسلة اليها وحدها؟ اخذت اتعمق في فهم هذه الآية فوجدت فيها اصول الحكم في الاسلام. انما قال اليهم وتول عنهم بصيغة الجمع لانها لما كانت ملكة عليهم اصبحت مسؤولة عنهم جميعا. فإذا ما وصلت الرسالة فكأنها وصلت إليهم جميعا لأنها مسؤولة أمام الله عن كل واحد فيهم. ومن هنا علمت أن مسؤولية الحاكم في الإسلام أخطر ما يكون. علمت ما قاله سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من وال يلي امر عشرة الا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العجل او يوبقه الجو. ما من احد يلي امر عشرة من كانت له ولاية على عشرة افراد يأتي يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنق يأتي الى محكمة العدل الالهية الكبرى يلي عشرة يداه مقيدتان بالقيود الى عنقه ويظل هكذا حتى يصفي الله الحساب معه. فإن كان عادلا بين العشرة فكت قيوده وإن لم يكن عادلا بينهم أهلكه الظلم إلى نار جهنم. اسمع معي قول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها لخسي وندامة يوم القيامة. ليس الحكم وجاهة وليس الحكم سمعة وليس الحكم استعراض عضلات. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان إذا وضع رأسه لينام سأل نفسه هذا السؤال المر: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ الله، اذهب بكتابي هذا. لم يقل فألقه إليها، فألقه إليهم، لأن وصول الخطاب إليها هو وصول الخطاب إليهم فهي المسؤولة عنهم أمام الله. نعم يا عمر، نعم يا ابن الخطاب، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ عمر عمر يقول هذا الكلام، عمر الذي كان ينفض الليل عن الكروب المخبوءة، عمر الذي كان يقول انني اذا نمت النهار اضعت رعيتي واذا نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، عمر الذي كان يقسم بالله ويقول والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، عمر الذي كان يقول ان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصية على مال اليتيم، عمر الذي كان ينادي ويعلن هذا النداء الواقعي العملية ويقول والله لو عثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر، عمر الذي امتنع عن اكل اللحوم والسمن حتى انتقع لونه واصفر وجهه وكان بطنه يحدث صوتا من اكل الزيت، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. عمر وما ادراك ما عمر، عمر الذي يسير ذات ليلة في ضواحي المدينة فيسمع في جوف الليل انينا يهتك حجاب الظلام ويتوجه الخليفة الراشد العادل الزاهد الراسخ البابخ الشامخ، يتوجه الى مصدر الأنين ويطرق الباب واذا بصاحب البيت يقول له يا عبد الله ان زوجتي حضرها المخاض وهي في حال الولادة وليس معها من يساعدها، فماذا يفعل عمر وهو الذي لا دخل له بالولادة ولا بحال النساء عند المخاض؟ أيقف عمر موقفا سلبيا؟ لا، انه يعود ادراجه الى بيته ويقول لزوجته ام كلثوم بنت الامام علي وبنت فاطمة الزهراء، بنت الامام علي بنت رسول الله السيدة الجليلة ام كلثوم، يقول لها عمر يا ام كلثوم أليس لك في حاجة تقدمينها ابتغاء مرضات الله؟ فتقول له يا أمير المؤمنين خيرا، فيقول لها امرأة جاءها المخاض، فتقوم أم كلثوم وتعد السمن وتعد الدقيق وتعد العسل وتحمل كل هذا وعمر أمامها وهي تسير وراءه والليل قد أرخى شجره وغارت نجومه، ويطرقان الباب على هذه الأسرة البائسة. تدخل أم كلثوم مع السيدة التي تلد، وامير المؤمنين لم يجلس على كرسي من كراسي الفوتيه ولم يخرج علبة سجائره الفاخرة ولم يرسل حلقات الدخان من انفه لتنعقد في سماء البيت صحافة تكناء، انما جلس عمر امام النار ليطبخ الدقيق مع السمن مع العسل. يجلس امام نار الدنيا خشية عذاب الاخرة وزوج المرأة عاجز عن الفهم، حائر في هذا المشهد. من هذا؟ من هذا الذي يجلس امام النار ليطبخ لزوجتي؟ ومن تلك التي دخلت معها لتساعدها؟ أهؤلاء من سكان كوكبنا الارضي ام انهما عبروا الينا من كوكب في علياء السماء؟ من هذا؟ سؤال حائر، والاجابة عنه اشد حيرة. واذا بهذا الصمت ينقطع، واذا بصوت ام كلثوم من داخل الحجرة تقول: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. الله، هؤلاء الناس كانوا جديرين بالحياة، كانوا جديرين بالحياة، جديرين بالسعادة. أمير المؤمنين، الرجل تدور في داخل نفسه أسئلة وكأنه يتغلغل في دوامة عنيفة. أمير المؤمنين هو الذي يجلس أمام نارنا ويطبخ لنا. أمير المؤمنين يجلس أمام نارنا ويطبخ لنا. وإذا بعمر يقول له: هون عليك يا أخ الإسلام، والله لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يجلس أمام النار وزوجته تقول بعمل القابلة، بعمل رجال المستوصفات. أمير المؤمنين يطبخ وزوجته تعالج حالة المخاض. هؤلاء الناس، هؤلاء الناس لم يتربوا على المظاهر الكذابة. لم يكن عمر في يوم من الايام رئيسا للاتحاد الاشتراكي. لم